الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم. كان الأولون إذا غنموا يجمعون الغنائم إذا كانت كاملة وتنزل نار من السماء تأكلها، وأما الأمة المحمدية أحل الله لها الغنائم. الحمد لله. الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، يعني بالقتال. المال المأخوذ من الكفار بالجهاد والقتال، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في طائفة من علماء السلف والخلف رحمهم الله. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة، والغنيمة على الفيء أيضا. ولهذا ذهب قتادة رحمه الله إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: فنسخت آية الأنفال تلك، وجعلت الغنائم 4 أخماس للمجاهدين، وخمسا منها لهؤلاء المذكورين. وهذا الذي قاله بعيد، أي قول بعيد، لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، وتلك نزلت في بني النضير، يهود بني النضير، عندما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأموالهم هي الفيء. ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أي جميعا أن بني النضير بعد بدر، غزوة بني النضير إخراج بني النضير بعد بدر. هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب. فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والفيء واحدا إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس من هذه الآية، إذا رآه الإمام، والله أعلم. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيدا لتخميس كل قليل وكثير، حتى الخيط والمخيط عن الغنيمة أيا كان قليل أو كثير. فإذا غنم المسلمون جاهدوا وغنموا يؤخذ من الغنيمة الخمس، والأربع الأخماس للمجاهدين، والخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفيء لهؤلاء والخمس لهؤلاء. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيدا لتخميس كل قليل وكثير، حتى الخيط والمخيط كل ما غنموا يؤخذ منه الخمس. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، فمن أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة يأتي به يوم القيامة. لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل أن يقسم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. اختلف المفسرون رحمهم الله هاهنا، فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة، أي لبناء الكعبة وإصلاح ما يحتاج من الكعبة. قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية الرياحي رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها أي لمن جاهد، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك. قوله: فأن لله، ذكر لفظ الجلالة للتبرك للبركة. وسهم الرسول، وسهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية، يعني قطعة من الجيش للجهاد في سبيل الله، فغنموا خمس الغنيمة، أي جعلها خمسة أجزاء، فضرب ذلك الخمس في خمسة، أخذ الخمس والخمس قسم خمسة أسهم، ثم قرأ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: وقوله فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء لله، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة رحمهم الله وغير واحد، أن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبان عن الحسن رحمه الله قال: أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس من ماله، وقال: ألا أرضى من ماله بما رضي الله لنفسه. يعني أوصى بالخمس صدقة للفقراء. هذا أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله صدقة عند موته رضي الله عنه، وقال: لا أرضى، ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. الله رضي بالخمس وأنا أوصي بالخمس رضي الله عنه. ثم اختلف قائل هذا القول، فروي عن علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربع منها بين من قاتل عليها أي المجاهدون، وخمس واحد يقسم على أربعة، فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه أمهات المؤمنين، لأنهن محرمات على الأمة، فنفقتهن من الخمس. وقال عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح رحمهم الله قال: خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعم وأشمل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أنه جلس مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنه، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه لعبادة رضي الله عنه: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، يعني جعل البعير سترة وصلى، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة شعر الإبل، الوبر شعر الإبل، فتناول وبرة بين أنملتين بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، هذه الشعرة من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فأدوا الخيط والمغيط، أي من الغنيمة، كل ما وجدتم من الغنيمة اجمعوه وأعطوه، أدفعوا إلي. وأكبر من ذلك، أكبر من الإبرة وأصغر منه، ولا تغلوا، أي لا تأخذوا من الغنيمة قبل القسمة، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا الحدود، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي به الله من الهم والغم من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وأبو داود والنسائي رحمهم الله، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير، يعني جعله سترة إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة أي شعرة من الإبل من ذلك البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. رواه أبو داود والنسائي رحمه الله. وقد كان النبي وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه، أي يختاره لنفسه، عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الغنيمة هذا الشيء، إما عبد وإما أمة وإما فرس وإما سيف أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي رحمهم الله، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء رحمهم الله. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة هذا السيف خاص له صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الصفية أم المؤمنين رضي الله عنها من الصفي، أي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. رواه أبو داود رحمه الله في سننه، وروى أيضا بإسناده والنسائي رحمه الله أيضا عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد، المربد المكان الذي يجعل فيه التمر، إذ دخل رجل معه قطعة أديب، أي قطعة جلد، كانوا يكتبون في الجلد، رجل معه قطعة أديب أي قطعة من جلد، فقرأناها فإذا فيها مكتوب في ذلك الجلد: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير ابن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي يعني الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا الثبات هذا وثبوته، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. يعني له خصائص من الغنيمة، يأخذ إما فرس وإما سيف خاص للرسول عليه الصلاة والسلام، وإما عبد. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله، فابن كثير من تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمهم الله، وهذا قول مالك رحمه الله وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال. فإذا ثبت هذا وعلم، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الخمس هذا ماذا يصنع به. فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده، أي للخليفة. روي هذا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وقتادة رحمه الله جماعة، وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين، يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اختاره ابن جرير رحمه الله. وقال آخرون: بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير رحمه الله: وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير رحمه الله. حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار، حدثنا المنهال بن عمرو، وسألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين رضي رحمهم الله عن الخمس، فقال: هو لنا، أي أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت لعلي رضي الله عنه: فإن الله يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال: يتامانا، أي يتامى أهل البيت ومساكيننا. وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة عن قيس ابن مسلم: سألت الحسن بن محمد بن الحنفية رحمهم الله على عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هذا مفتاح كلام لله، هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة، كل شيء ملك لله. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، أن يشترون به الخيل والسلاح استعدادا للجهاد في سبيل الله. فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الأعمش عن إبراهيم رحمه الله: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح. الكراع يعني الخيل والسلاح، يعني يشترون به الخيل والسلاح للجهاد في سبيل الله. فقلت لإبراهيم رحمه الله: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا أي ناصروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له. مسلمهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكافرهم حمية للعشير وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد الشمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم وملأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم. ولهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير آيل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضاً بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل رضي الله عنه: قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، يعني ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي في النسب. فقال: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد الشمس وبنو نوفل كانوا مع المشركين. رواه مسلم رحمه الله. وفي بعض روايات هذا الحديث: إنهم أي بنو هاشم وبنو المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وهذا قول جمهور العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روي عن خصيف عن مجاهد رحمه الله قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدق، لأن الصدق محرمة على بني هاشم على آل البيت. وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدق، وهم آل البيت لا تحل لهم الصدق. ثم روى عن علي بن الحسين رحمه الله رضي الله عنهما نحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذي القربى، فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نقول إنهم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو قربى. وهذا الحديث في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذوي القربى فذكروه إلى قوله فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن المدني وفيه ضعف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم ابن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي، يعني حرم الله الصدقة لأنها تكفير للذنوب، فهي كالغسالة التي يغسل بها الوسخ، فالصدقة لا تحل لآل البيت إكراما لهم. رغبت لكم عن غسالة الأيدي، يعني عن الصدق، لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم. وقال يحيى بن معين يأتي بمناكير، والله أعلم. وقوله واليتامى، أي يتامى المسلمين. واختلف العلماء رحمهم الله هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء على قولين. والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم أي حاجتهم ومسكنتهم. وابن السبيل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك. وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقة في سورة براءة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة، وإيمان بالله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. والحديث بطوله فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. وقد بوب البخاري رحمه الله عن ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه، فقال باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري رحمه الله، ولله الحمد والمنة. ابن كثير شرح البخاري رحمه الله. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة. وقوله يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. ويسمى الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه جل جلاله. قال علي بن أبي طلحة والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل، رواه الحاكم رحمه الله. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله وغير واحد أنه يوم بدر، يوم الفرقان يوم بدر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رحمهم الله في قوله يوم الفرقان، يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة للتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان. يوم بدر يوم الجمعة تسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 313 رجلا، والمشركون ما بين 1900، فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك، والحمد لله رب العالمين. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في ليلة القدر تحروها 11 يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال على شرطهما اللهم بلغنا صيام رمضان وليلة القدر بالأمن والإيمان والصحة والسلامة، واجعلنا من عتقائك من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروي مثله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من حديث جعفر بن برقان رحمه الله عن رجل عنه. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. سناد جيد قوي. ورواه ابن مردوية رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله إمام أهل الديار المصرية في زمانه كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه كان في رمضان. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم جل جلاله. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا أي القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة التي من ناحية مكة، والركب أي العير البضائع التي قدمت من الشام الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر. ولو تواعدتم أي أنتم وهم أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد، قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عدو عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال المشركين وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه له الحمد. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، أي الأموال التي للمشركين قادمة، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب حدثنا ابن علي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، كان مشرك وكان معه أموال قدم بها من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاط ونهد الناس بعضهم لبعض، وأعز الله الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله في السيرة: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء اسم المكان، بعث بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي زغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، بعثهما ليأتياه بخبر المشركين، فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء، يعني إلى كوم من البطحاء، فاستقيا في شن لهما من الماء، فسمعا جاريتين يختصمان، جاريتين مملوكتين يختصمان، تقول إحداهما لصاحبتها: أقضيني حقي، أعطيني حقي، وتقول الأخرى: إنما تأتي العير غدا، أي بيع أموال بضائع من الشام، أو بعد غد، فأقضيك حقك. فخلص بينهما مجدي ابن عمرو وقال: صدقت. فسمع ذلك بسبس وعدي فجلسا على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر، فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل، أي الرمل المتراكم، فاستقيا في شن لهما ثم انطلقا، فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما، إلى المكان الذي أناخا بعيريهما، فأخذ من أبعارهما بعر الإبل ففته، فإذا فيه النوى، نوى التمر، فقال: هذه والله علائف بدر، علائف يثرب، أي تمر المدينة، كانوا يعرفون الأثر. أخذ بعير بعر البعير وفتته، وجد النواة وعرف أن هذا نوى المدينة، ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل، أي سلك طريق الساحل، حتى إذا رأى أن قد أحرز عن غير عيره، يعني سلمت أموالهم، بعث إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل قاتله الله: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا، فنطعم بها الطعام، وننحر بها الجزور، ونسقى بها الخمر، أعوذ بالله، ونعزف علينا وتعزف علينا القيان أي المغنيات، وتسمع بنا العرب وبسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. الله تعالى خذلهم، قتل 70 من رؤساء المشركين وأسر 70، والحمد لله رب العالمين. فقال الأخنس بن شريط: يا معشر بني زهرة، إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير رحمهم الله قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنهم في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، أي ينظرون ماذا فعلت قريش. فأصابوا سقاة، أي رجال جاءوا لأخذ الماء لقريش، غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما. فلما زلقوهما أي آذوهما قالا: نحن لأبي سفيان، وتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتوهما، إذا قالوا الصدق نحن لقريش فاضربوهم، وإذا كذباكم قالوا لأبي سفيان تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش قال: هم وراء هذا الكثيب، قريش المشركون وراء هذا الرمل المتراكم، هم وراء هذا الكثيب، ألا ترى الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل، يعني الرمل المتراكم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ كم عدد المشركين؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: ما ندري. قال: كم ينحرون الإبل كل يوم للأكل؟ قال: يوما 9 من الإبل ويوما 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. 9 يعني أنهم 900، كل 100 يأكلوا بعير، والألف 9 تدل على 900، والألف تدل على ألف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختر بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيم بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابناء الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود، صناديد قريش، قتلوا يوم بدر الحمد لله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، أي رؤسائها رؤساء المشركين. والله أعز الإسلام وأعز الرسول والصحابة، قتل 70 من رؤساء المشركين وأسر 70، والحمد لله رب العالمين. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا، يعني مكان مظلل تكون فيه، وننيخ إليك ركائبنا إبلنا، ونلقى عدونا، فإن أظهرنا الله أي جعلنا غالبين عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكون الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بنا وراءنا وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به، فبني له عريش فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما. أبو بكر يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل، وهو الكثيب، يعني نازلون من مكان عال فيه رمل الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك، أي تعاندك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداء، أي أهلكهم غداة. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل 70 من صناديد قريش من صناديد المشركين، وأسر 70، والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. آية عظيمة، المسلمون 310 والمشركون 1000، والله خذلهم، آية عظيمة من آيات الله، والملائكة جاهدوا مع المسلمين عليهم السلام. وهذا تفسير جيد، وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر على الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالإيمان حياة. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك: في هلك من هلك الذين تكلموا بالباطل، أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك، والله برأها وأقيم الحد على من تكلم بالإفك. الحدود كفارات للمسلمين، وقوله وإن الله لسميع أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم عليم أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الحمد لله. قال مجاهد رحمه الله أراهم الله إياهم في منامه قليلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم الحمد لله. وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد رحمهم الله، وحكى ابن جرير رحمه الله عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا يوسف ابن موسى المدبر حدثنا أبو قتيبة عن سهل السراج عن الحسن رحمهم الله في قوله إذ يريكهم الله في منامك قليلا قال بعينك، وهذا القول غريب، وقد صرح بالمنام هاهنا فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. الله أرى نبيه في المنام أنهم قليل ليقوي عزائمهم. وقوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم أي من ذلك بأن أراكهم قليلا، إنه تعالى عليم بذات الصدور أي بما تجنه أي تخفيه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء أي الأمعاء، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله. وقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين، فيجرأهم عليه ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70، قللهم الله لتشجيعهم، قال لا بل هم 100، حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال كنا 1000. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله تعالى ويقللكم في أعينهم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ابن زيد عن الزبير ابن الخريت عن إكرمة رحمهم الله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، قال حضحض بعضهم على بعض. إسناد صحيح. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه في قوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته المؤمنين. الحمد لله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة، ف فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين عليهم السلام، بقي حرب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفا، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحمد لله، وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منها حق وصدق، ولله الحمد والمنة، له الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبت في الصحيحين